بسم الله الرحمن الرحيم.
شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يسر إخوانكم في تسجيلات أنصار الحبيب المصطفى أن يقدموا لكم هذا الإصدار، ونرجو من كل أخ وأخت سمع هذا الإصدار وانتفع به أن لا يبخل على إخوانه الذين شاركوا في هذه التسجيلات بدعوى بظهر الغيب ليقول له الملك بإذن الله ولك بمثله. والآن مع الشيخ.
المتمتع الذي لم يجد الهدي أو القارن فيصوم هذه الأيام في الحج، النهي عن صيام يوم الجمعة عندك عمر، هل هو مما يجوز صومه أو لا يجوز أو في الأمر تفصيل؟ نعم ارفع صوتك. أنت لو حضرت الجمعة تكتب هكذا على ثلاثة أقوال. القول الأول الجواز مطلقا يجوز صوم الجمعة، نعم. القول الثاني المنع مطلقا لا يجوز. الثالث والرابع وهو يوم الشك إن مرق يوم أو عاد الإنسان في الصيام جاز صومه أو صام يوما قبله أو يوما بعده، والدليل على هذا التفصيل. نعم نعم حديث عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على جويرين أم المؤمنين فوجدها صائمة يوم الجمعة، فقال أصومين الصبح يوما قبله؟ قالت لا. قال أصومين يوما بعده؟ قالت لا. قال فأفطري. قال فأفطري. فأمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالفطر عندئذ، وثبت كذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن يوم الجمعة عيدكم فلا تصوموا فلا تصومه إلا أن تصوموا قبله أو أن تصوموا بعده. إذن فيه نهي عن صيام يوم الجمعة. الذين فصلوا قالوا إلا أن يصوم يوما قبل أو بعده بدلالة هذين الحديثين، لكن أهل العلم من قال إن وافق ذلك عادة قد اعتادها الإنسان في الصيام جاز له أن يصوم ذلك اليوم الذي اعتاد. فلو اعتاد الإنسان أن يصوم عاشوراء عرفة ووافق ذلك يوم جمعة، هل يقدم النهي عن صيام يوم الجمعة أو يقدم عند ذلك صيام هذا اليوم الذي حث النبي صلى الله عليه وسلم على صيامه؟
يقدم صيام هذا اليوم.
يقدم صيام هذا اليوم. والدليل
لما جاء صيام مسلم في الجنة والنعيم قال لا تشكو ليلة الجمعة صيام من بين الليالي، أنا أشكو صيام الجمعة صيام من بين الأيام إلا أن يكون صوم يصوم وقته.
نعم جاء صيام مسلم عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تخصوا يوم الجمعة بصيامه ولا ليلتها بقيامه إلا أن يكون في صوم يصومه أحدكم، فهذا استثناء. إذن هنا استثنى العلماء موطنين، قالوا أولا إن صام الإنسان يوم الجمعة لذاته فهذا نهي عنه لنهي النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن عامر في قصة جويرية، وجاء كذلك من حديث أبي عامر الأشعري. أما إن صام يوم الجمعة لا لذاته ولكن لكونه فرض لأمر ولسنة مؤكدة رغب النبي صلى الله عليه وسلم في صومها، فعند ذلك يقدم ذلك. لماذا؟ لقوله إلا أن تصوم يوما قبله أو يوما بعده، ولقوله إلا أن يكون صوم يوم أحدكم فليصومه. هذا بالنسبة ليوم الجمعة. تكلم المؤلف بعد ذلك أيضا عن النهي عن إفراد يوم السبت بالصيام، فهل ورد نهي في صيام يوم السبت؟ نعم، عند من؟ عند
حديث الصبان لا تصوم يوم السبت إلا
الصماء بن مسلم. نعم، والصماء نعم
لا تصوم يوم السبت إلا في وقفه عليك، وإلا نجد قوية نجد حدث إلا نحى عينة الضرورة بطرق تلوك من الضرورة صار السلم.
أحسن. إذا النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام يوم السبت كما في حديث بصر السلمي عن أخته الصماء، وعندما يكون الحديث فيه قصة مع فرد أو مع امرأة فلا يقال هذا حديث الصماء، وإنما يرجى الحديث إلى راويه. فمر معنا مثلا حديث عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على جويريه، إذا القصة مع جويريه، فلا يقال هذا حديث جويريه، وإنما هو حديث عبد الله بن عمرو في قصة جويريه. حديث عبد الله أو بسر السلمي في قصة الصماء، فالنبي صلى الله عليه وسلم، وفيه رواية عن الصماء أن بسر روى عن الصماء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تصوم يوم السبت إلا فيما افترض عليه، ففيه نهي عن صيام يوم السبت. هذا الحديث قلنا أن العلماء اختلفوا في تصحيحه وتحسينه، فما هو الراجح عندك يا أخانا؟ حضرت درس المغرب؟ ها؟ حضرت ولم تحضر؟ نعم، حضرت بالبدن ولم تحضر؟ عند جائز؟ لم تحضر؟ تمام، عند من تأخر؟ لم تسمع، ولو أسمعناك أجبت؟ قل إن شاء الله. تمام، عندك يا شيخ جبر على الصوت؟ نعم، عندك يا شيخ خالد؟ عندك يا خالد؟ نعم، لأن في خلاف، إذا صححه البعض وضعفه البعض، فالذين صححوا أو ضعفوا حكموا عليه بماذا؟ ما ينفعش التدليس. نعم، ها؟ هناك اختلف العلماء في تصحيح وتفسير، منهم من طحنه طحنا وحكم عليه أنه مكذوب، ومنهم من صححه، ومنهم من حسنه، ومن الذين صححوا من قال هو منسوخ، ولكن الراجح كما قلنا أنه صحيح، وهو ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صوم يوم السبت إلا فيما افترض عليه. طيب، كيف وجه العلماء هذا الحديث؟ سؤالي أولا، من ذهب إلى أنه إن وافق صوم يوم عرفة يوم السبت كان ذلك بدعة، ولا يجوز أن يصام يوم عرفة إن وافق يوم السبت؟ هل قال بذلك أحد من المتقدمين؟ نعم. لم يقل بذلك أحد من المتقدمين، ولكن هناك من نقل كالإمام الطحاوي رحمه الله تعالى وقال أن البعض أو بعض أهل العلم كره صوم يوم عرفة إن وافق يوم السبت، وقلنا أن عزو الطحاوي رحمه الله إلى البعض مبهم، ولا ندري من هؤلاء البعض وما هي أهلية هؤلاء البعض، ثم قال بالكراهة، وأنت تعلم أن فرقا بين الكراهة وماذا؟ والتحريم، هناك فرق وليس هناك فرق، هناك فرق، الذين يقولون هناك فرق، ما هو الفرق؟ عندك المحرم ما نهى عنه الشارع على وجه ويجاب لا ماذا؟ يثاب تاركه امتثالا ويستحق فاعله العقاب. وأما المكروه أمر به لا على وجه الإلزام وإنما على وجه الأفضلية، ويثاب تاركه امتثالا ولكن لا يعاقب فاعله. فرق دائما، المحرم والمكروه نهي، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كذا، قال لا تفعلوا كذا. هذا النهي يفيد في الأصل التحريم، فإن وجد صارف أو دل على أنه ليس على التحريم انتقل إلى مرتبة الكراهة. فما هي الفرق في حكم المحرم والمكروه؟ المحرم يشترك مع المكروه في ثواب الترك، فإن ترك الإنسان محرما لله تعالى فإنه يثاب، ولو ترك المكروه عملا بالنصوص الشرعية فإنه يثاب، ولكن يختلف في العقاب. فمن فعل المحرم استحق العقاب، ومن فعل المكروه لا يستحق العقاب. مثل الواجب والمندوب، الواجب أمر على سبيل الحكم والإلزام، والمندوب أي المستحب أي المسنون أمر على سبيل الأفضلية. لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. رفع المشقة هنا دليل على استحباب السواك أو على وجوب السواك، على استحباب السواك. فإن كان الأمر لا على سبيل الإلزام فهو مندوب، وإن كان على سبيل الوجوب فهو واجب، والواجب فاعله يستحق الثواب، يثاب على فعله امتثالا، والمندوب يشترك مع الواجب فيثاب فاعله امتثالا، ولكن يختلف المندوب مع الواجب في استحقاق العقاب. فالواجب يستحق تاركه العقاب، والمستحب والمسنون والمندوب وهما بمعنى واحد لا يستحق تاركهم العقاب. هذا واضح؟ طيب، صوم يوم السبت، من ذهب إلى بدعيته صيام يوم عرفة إن وافق يوم السبت قلنا لا حظ له ولا قائل به عن العلم من القدماء، ولكن إن خصص الإنسان يوم السبت بالصيام هل فعله موافق للسنة أو مخالف؟ ووقع فيه ماذا؟ ووقع فيه النهي. طيب، هل ينهى عن صوم يوم السبت مطلقا أو فيه تفصيل؟ فيه تفصيل. ما هو التفصيل؟ إن صام يوما قبله أو يوما بعده جاز صيام يوم السبت. بأي دليل؟ بأي دليل؟ الفقه يحتاج إلى تشريح. حديث ويرية مع أنه جاء في الجمعة إلا أنه يستدل به على السبت، قالت أصومين يوما قبله؟ قالت لا. أصمت يوما قبله؟ قالت لا. قالت أصومين يوما بعد وهو السبت؟ قالت لا. قد يقول قائل سألها هل ستصوم السبت أو لا، لكن إن قالت نعم سيقول كذلك لا يجوز، إذن لماذا يسأل عن صيام يوم السبت لو كان لا يجوز صومه؟ لكن ما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن صيامها يوم السبت مع الجمعة إلا لكونها لو أجابت بنعم لأجاز لها صوم الجمعة مع السبت، ولو جازت الجمعة مع السبت لجاز السبت مع الجمعة مع أهل مع الجمعة. أولا في هذا الدليل، أولا مع ولو جاز أن يصوم كذلك السبت مع الجمعة لجاز أن يصوم مع يوم بعده، وهذا قد ورد في صريح حديث كذلك عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. إذن السبت خصص النهي عن صومه بتخصيصين متصلين. التخصيص الأول عندك سيفتح الله عز وجل، استحضر. نعم نعم، إلا فيما افترض عليكم. إذا نهى النبي عن صوم يوم السبت هذا يسمى عموم، نهى أو نهي عام نهى عن صوم يوم السبت، لا يدخل فريضة ولا يدخل نافلة إلى آخره، ثم استثنى وقال إلا فيما افترض عليكم. إذن هذا استثناء وتخصيص متصل، وإذا جاء التخصيص على العام أبطل قوة العام. ثم جاء تخصيص متصل كذلك، أتصومين يوما قبل يوما بعد، فجاز صوم السبت، وهذا تخصيص للنهي إن تقدم السبت يوم أو كان بعده يوم. ثم هناك تخصيص منفصل عندك فانا شاء
ولذلك بعد عام اليوم أفضل.
دائما البعيد لا يخشى منه أن القضية فيها وراء الأكل ما وراء عند جارك. نعم، إذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم السبت حتى لا يعظم. هذا بيان الحكمة عبد، هذا بيان الحكمة. سؤالي ما هو التخصيص المنفصل للنهي عن صوم يوم السبت؟ يا حبيب محمد ما رأيك؟ الشيء هناك عمومات فيها أجاز النبي صلى الله عليه وسلم صيام نافلة كصوم داود، صح؟ ذكرتها؟ طيب، عندنا تخصيص منفصل. النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص عندما قيل للنبي صلى الله عليه وسلم أنه يقوم الليل ويصوم ويواصل اليوم الصيام، قال صم ثلاثة أيام من كل شهر، قال إن أطيق أفضل من ذلك، قال صم صوم داود، صم يوما وأفطر يوما، قال إني أطيق أكثر من ذلك، قال لا أفضل من ذلك، لا أفضل من ذلك. إذا هذا في رواية قال خير الصوم صوم داود. إذا صيام داود نصح به النبي صلى الله عليه وسلم وأرشد به عبد الله بن عمرو، يوما يصوم يوما ويفطر يوما، لا بد وأن يأتي يوم يصوم فيه عبد الله وفق يوم السبت. وكان النبي صلى الله عليه وسلم في موطن تعليم فلم يقل له إلا إن وافق ذلك سبت فلا تصم. والقاعدة عند العلماء لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. إذا صيام داود كذلك أن صوم يوم عرفة يكفر سنة الماضية وسنة الآتية، ولم يخصص النبي صلى الله عليه وسلم يوم السبت. يوم عاشوراء يكفر سنة واضح ماضية، ولم يخصص النبي صلى الله عليه وسلم يوم السبت. صيامه صلى الله عليه وسلم وإكثاره الصوم في شعبان ولم يخصص، كما سأله أسامة قال ألك تصوم من الشهور في شعبان ما لا تصوم في الشهور في غيره من الشهور، قال نعم هذا شهر، ولم يقل إلا السبت. فكل هذه الأدلة تدل على جواز أن يصوم الإنسان هذا الصوم وإن وافق يوم سبت. طيب مراجعة من بارك الله فيك. أما النهي عن صوم يوم الشهر والنهي عن صوم الظهر ممكن نراجع هذه الدرس القادم، نرجو إن شاء الله الدرس القادم.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال المؤلف رحمه الله: النهي عن صيام المرأة وتركها حاضر من كتابه. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم المرأة أن تصوم وتركها حاضر حتى تستأذنه. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تصوم المرأة يوما واحدا وتنكح شاهد إلا بإذنه إلا رمضان. رواه أحمد والبخاري ومسلم. وقد حمل العلماء هذا النهي على التحريم وأجازوا للزوج أن يفسد صيام زوجته لو صمت دون أن يأذن لها لاجتيازها على حقه، وهذا في غير رمضان كما جاء في الحديث، فإنه لا يحتاج إلى إذن من الزوج. وكذلك لها أن تصوم بغير إذنه إذا كان راغبا، فإذا قدم له أن يفسد صيامه. وجعل الله الزوج معجزه عن مباشرتها مثل غيبته عنه في جواز صومها دون ان تستاذن.
نعم، ذكر المؤلف النهي عن صوم الدهر، وقال صلى الله عليه وسلم: لا صام من صام الادب. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صيام الدهر. وجاء عن عمر رضي الله تعالى عنه أنه وجد رجلا يواصل الصيام فأمسك به وعلاه بروته وقال أفطر يا دهري. وسبقت هذه المسألة بالتفصيل، وقلنا أن في ذلك حق للزوجة، إن لزوجك عليك حقا، وبصيامه قد يفوت حقا لزوجته ويهلك نفسه عن كثير من الواجبات التي أوجبها الله تعالى عليه. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم كما جاء في حديث عائشة في الصحيحين قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول لا يفطر، ويفطر حتى نقول لا يصوم. ووجه ذلك البدر العين رحمه الله في عمدة القارئ أو القارئ، وكذلك إمام الصنعاني، أن ذلك يرجع إلى حال الأم، فإن كان عنده من المشاغل والشواغل ما يستدعي أن يفطر صلى الله عليه وسلم أفضل، وإذا خف ذلك عنه واصل الصوم، فصيام الدهر منهي عنه حتى وإن أفطر الإنسان أيام المنهي عن صيامها كيوم العيدين وأيام التشريق. ثم سن المؤلف بنهي المرأة عن الصيام تطوعا وزوجها شهر إلا بإذن، وذلك لما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تصوم المرأة يوما واحدا وزوجها شهيد إلا بإذنه إلا رمضان، فقال إلا رمضان. قال العلماء، وهذا قول جمهور العلماء، لا يحل لامرأة أن تصوم نافلة أو تطوعا أو قضاء واجبا أو نذرا لم يعين إلا بإذن زوجها، فإن أذن له وصامت فأرادها فله أن يبطل صومه. ولذلك نقل الإمام النووي رحمه الله تعالى أن النهي على التحريم، مع أنه في كثير من المسائل التي قد يأتي فيها النواهي يذهب فيها كثير من الشافعية إلى القول بالكراهة، ما كراهة التنزيه أو على الاستحباب، لكنه هنا في هذا الحكم لما يتعلق به من حق للآخرين والحق هنا للزوج، فذهب العلماء إلى التحريم، وفي ذلك نهي صريح، نهى النبي صلى الله عليه وسلم وقال لا تصوم، والنهي هنا للتحريم، وليس هناك ما يدل على صرف النهي من التحريم إلى الكراهة، فالنهي على التحريم. والحكمة في ذلك أن الزوج له حق الاستمتاع في هذه الأيام، وحقه واجب على الفور، حقه واجب على الفور. فإن قيل فإنها قد تصوم بغير إذن، وإن أراد حقا منها أجابته، أجاب على ذلك الإمام النووي رحمه الله وقال فإن ذلك في العادة، إن وجد الرجل زوجته صائمة فإنها نفسها تأبى أن يفطر أو يفطر زوجته، فمراعاة لشعوره حتى وإن علمت أنه إن أراد شيئا أطاعته فليس لها أن تصوم إلا بإذنه. فإن صامت ولم تستأذنه لسفر، ونص الحديث وزوجها شاهد، ومعنى شاهد أي حاضر، فإن سافر فلها أن تصوم. اختلف كذلك أهل العلم، فمنهم من قال ليس لها كذلك أن تصوم في حال سفر إلا بإذن، وأن قوله صلى الله عليه وسلم وزوجها شاهد فهذا من باب الأغلب، لأن الأغلب أن يكون الزوج حاضرا، كقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا باتت المرأة هاجرة فراش زوجها لعنت الملائكة حتى يرضى، وليس المقصود قد تغضب وهي في الفراش، لكن الأصل أن تكون المرأة أينه في الفراش فخرج هذا التنصيص من باب الغالب، والغالب أن الزوج حاضر فلا تصوم إلا بإذنه في حال حضوره وفي حال غيابه، ولكن صحيحا الوقوف مع النص، فلا يحق لها أن تصوم في حال شهوده ووجوده إلا بإذنه، فإن سافر فلها أن تطوع، وهذا قول جمهور العلماء، هذا قول جمهور العلماء. واستثنى الإمام الشافعي رحمه الله تعالى السنن الراتبة المؤكدة كصوم عاشوراء ويوم عرفة، أن المرأة لها أن تصوم بغير إذنه، فإن أرادها أن تفطر أفطرت. والراجح أن هذه السنن والنوافل داخلة كذلك في أمر النبي صلى الله عليه وسلم باستئذان الزوج خلافا للشافعية، وهذا كله لعظم حق الزوج الذي تنازل عنه كثير من الناس، والذي لم تتربى عليه كثير من فتيات المسلمين وبنات المسلمين. فإن قيل وقولها ودرس وعلم هذا الحق اليوم لغرابته وندرة الكلام حوله، صار من الأمور العجيبة التي قد يراها البعض تشددا وتنطعا. فإن رأى البعض ذلك تشددا وتنطعا فقد فرط في حقه فلا تسريب عليه، ولكن الحق الذي كهله الشرع للزوج كما أنه نهى الزوج عن صوم الدهر ونهى الرجال والنساء كذلك عن مواصلة الصوم كما سيأتي، أن يصل صيام الليل بالنهار والنهار بالليل، وذلك لحقوق، فللرجل كذلك حق ألا تصوم المرأة إلا بإذنه في حال شهوده. قلنا وهذا في المندوبات والطاعات وكذلك في صوم القضاء، فإن كانت المرأة في قضاء رمضان فعليها أن تستأذن الزوج، فإن جامعها أو أراد جماعها ووقع ذلك منه فليس عليه كفارة المجامع، وإنما كفارة المجامع في من أتى أهله حاضرا عالما في نهار رمضان، إلا أن يتضايق الوقت. فلو فرض أن امرأة أفطرت في رمضان 20 يوما ودخل عليها شعبان ولم يتبقى منه إلا 20 يوما، فعند ذلك لا يجوز للزوج أن يفسد صيام زوجته، ولها أن تصوم وإن لم تستأذن، لأن الواجب فقد تضايق فصار بعد كونه موسعا صار واجبا مضيقا، والواجب الموسع والذي يتسع وقته لأدائه ولأداء غيره من جنسه، فقضاء رمضان واجب على التراخي وإن كان الأولى فيه المسارع من باب فاستبقوا الخيرات سارعوا إلى مغفرة من ربكم. وكانت عائشة رضي الله تعالى عنها تترك صيام قضاء رمضان حتى إذا جاء شعبان صامت، فإن تضايق الوقت وجب. قال العلماء وكذلك النذر، فإن نذرت أن تصوم يومين أو ثلاثة أو شهرا فالأمر ولم تعين شهر كذا فلها في أي شهر، لكن لو قالت نذر عليها إن قدم ولدها من سفر أن تصوم فقدمت اليوم فلان فقد وجب عليها أن تصوم هذا اليوم تعين عليها، واضح؟ فإن أذن الزوج للمرأة بطاعة كصيام نافلة أو اعتكاف بعد إذنه ثم تراجع في إذنه فله الحق. لماذا يا إخوان هذا الحق جعل الله للزوج حتى لا ينتشر الفساد؟ له حق قلب والإنسان قد ركب الله فيه شهوة فإن يجد بغيته عند زوجته تضرع إلى الحرام، فلما تخاصر أناس عن حقوقهم وقع ما يعرفه الجميع اليوم من انتشار هذه الفواحش. كل ذلك ليكون له الأمر ما يغنيه وما يكفيه. واستدل العلماء على أن الزوج وإن أذن ثم تراجع فلهم ذلك بإذن النبي صلى الله عليه وسلم لنسائه في الاعتكاف، فقد أذن لعائشة وأذن لحفصة، فلما تطلعت كل امرأة إلى أختها فخرج فإذا بأخبية قد ضربت في المسجد، هذه تنظر لهذه وهذه ضربت الشباك، قال البر أردتن، فأمر بنزع الأخبية. بعد ماذا؟ بعد إذنه لبعض النساء في الاعتكاف، وهذه طاعة، ثم أمر بعد ذلك بنقض هذه الطاعة. فاستدل العلماء أن الزوج وإن أذن لزوجته في هذه الطاعة بصوم ثم أرادها فله هذا الحق. ثم ننتقل بعد هذه المسألة الفقهية إلى مسائل أخرى. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم وحكمه حكم نبوي شرعي وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، في أمر طاعة أو واجب موسع أو نذر، ومن نذر أن يطيع الله قد يطيعه، أمر الزوجة ألا تفعل فيلزمها ألا تفعل، فما بالك فيما لا يكون طاعة ولا هو في طريق شرعي، بل قد يعد من المباحات، بل من المكروهات، بل من المحرمات. كان تخرج المرأة إلى وظيفتها، وكم من المشاكل التي تعج بها البيوت بسبب وظيفة المرأة. يأتي الرجل يقول له أريد أن تتوضأ، وقد أهملت في بيته، وهي تصر أن تتوضأ، فإن جعل لها خيارا إما أن تختار بيته وإما أن تتوظف تقول لا أختار وظيفتي. هذه امرأة ناشز. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تصوم المرأة وزوجها شاهد إلا بإذنه فلا تتوظف إلا بإذنه، فإن سمح لها أن يقلب الوظيفة ونقض ذلك لا يقال إنه قد سمح. إذا كان في الطاعة يسمع ثم ينقض فله الحق، فما ذلك إذا كانت الوظيفة فيها ما فيها من الاختلاط، فيها ما فيها من الفساد، فيها ما فيها من الخلوة المحرمة للرجال، فيها ما فيها من تخلف المرأة بأخلاق الرجال والسفيهات وإلى آخره، فلا يجوز. لا يجوز ذلك إن رغب الزوج في بقائها إلا أن ترضى. نحن نتكلم بما جاء في الشرع. نظرة الشرق الغربيين، نظرة المستشرقين، نظرة المتساهلين، نظرة كذا، هذه لا نقف عندها ولا تعنيها، هذه أحكام شرعية. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن عمر في الصحيحين قال إذا استأذنت أحدكم امرأة إلى المسجد فليأذن لها، أي لا تخرج إلى المسجد إلا بإذن زوجها، وعليه أن يأذن، فإن منع استحق الإثم لمخالفته لنهي النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن إن خرجت المرأة بغير رضاه وقعت كذلك في الإثم وهي خارجة إلى المسجد، فكيف بالخروج إلى الوظيفة؟ كيف بخروجها متبرجة؟ بل قال العلماء وهو اتفاق عند أهل العلم، فإن خرجت المرأة إلى المسجد بثوب شفاف أو ضيق أو بغير الزي الشرعي فلزوجها إجماعا أن يمنعه. وإنما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا استأذنت أحدكم امرأة إلى المسجد، أي بالضوابط الشرعية، فإن خاف عليها الفتنة، ولا فتنة أكبر اليوم من معاملة المرأة مع الرجال، والذي لا يسمع عذره أنه يسمع، ولكن كم وكم من المسائل التي تأتي إلى أهل العلم وإلى الدعاء بسبب اختلاط النساء بالرجال. والنبي صلى الله عليه وسلم فيما ثبت عنه قال: لا يحل أو ما اجتمع رجل بامرأة إلا وكان الشيطان ثالث منه. وأما الذي يدعي أن قلبه من القلوب الطاهرة السليمة، فإن كان قلبه سليم فعقله غير سليم بعقله لولا. لا يؤمن على رجل، بل لا يأمن رجل على نفسه مع امرأته. ورحم الله سعيد بن المسيب يوم أن قال وقد بلغ 90، قالها: أنا ابن 90 أعشى بعيني، لو كنت على بيت مال المسلمين لكنت أمينا، ولكني لا آمن على نفس النساء. ابن 90 اللي مثل زماننا الآن ابن 40 لا يأمن على نفسه من النساء، لأن هذه شهوة ركبها الله تعالى في الإنسان. ولماذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يخلو بامرأة لا يحل له؟ هذا في هذا الباب. كذلك مما يعاب على المستقيمات، على طالبات العلم، أن تخرج المرأة، وإذا لابد أن يقال ما لنا وما علينا، بغير إذن زوجها. قبل يومين جاءني رجل له ابنة متزوج، قال سمح لها زوجها من قبل بطلب العلم، تخرج إلى المسجد تحضر درسا درسين ثم تعود. قال: حتى أهملت في بيته وفي حق زوجها وفي نظافة بيته، فعند ذلك منع الزوج فأبت، فعند ذلك وقف الأمر على الطلاق. إما بيتك أن تختاري بيتك، وإما أن تختاري زوجك. جاءتها يسأل، قلت: لا بد أن تختار بيتك. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل لامرأة، أو قال لا تصم المرأة وزوجها شهد إلا بإذن، وقد سمعت فيه ما سمعت، فكيف بالخروج إلى المساجد؟ ثم وقد سمح الرجل، لكن نحن الذي نؤدي إلى التشديد، من شدد شدد الله عليه. ثم يعاب على طالبة علم تدرس العلم ثم لا تعرف حق زوجها، أو كأنها صارت بنت تيمية وزوجها يقدح طيلة النهار يعمل في مهنته، وإذا بها درست متنا أو متنين أو كتابا أو كتابين، فرأت نفسها بين يوم وبين ليلة وضحاها أنها صارت حفصة بنت سيرين أو عمرة بنت سيرين أو صارت من آل تيمين. تقول له في القواعد الأصولية يقولون كذا، والرجل مسكين بالكاد أن يطعمه، فتتفلسف عليه، فعند ذلك يمنعه. هذا ليس بأدب، وهذا ليس بخلق. ما نرغب المرأة في طلب العلم إلا من أجل أن تعرف الحقوق التي لها والواجبات التي أوجبها الله عليها، وحق زوجها فوق كل شيء بعد حق الله سبحانه وتعالى. أما أن تقصر في حق بيتها، في حق زوجها، في حق نظافة بيتها وطعامها وأبنائها، هذا لا يجوز ولا ينبغي. فإن قالت امرأة فالعلم من الفروض العينية، فالجواب: ليس كل العلم من الفروض العينية، منه من الفروض العينية ومنه من الفروض الكفائية. فإن قالت أخرج لطلب الفروض العينية، فنقول: لم يتعين أن يكون طلب العلم العيني بالخروج إلى المسجد، بل قد يتأتى ذلك بسماع شريط أو بقراءة كتاب، والدروس اليوم تنقل، هذا في النت وهذا في الفضائيات وهذا في الأشرطة وهذا في الاسطوانات. ونكون قد جمعنا بين أمرين مع ترغيب أن تخرج المرأة وأن تطلب العلم الشرعي، لكن أن يكون خروج بضوابطه، وأن يكون ذلك عارضا الزوج، وأن يكون ذلك دون أن تفرط في حقه وأن تهمل في بيته. فإن تعارض ذلك مع حق الزوج والبيت قدم حق الزوج. ولا أقول أن هذه القصة جاءت مرة، بل مرات، بل جاء من بعض الإخوة الشاب ومن النسائيين للتكبر. هذه مصيبة، مصيبة أن تتكبر المرأة على زوجها بفقهها، وليتها فقهت وليتها علمت لو تعلمت وفقها ما تكبرت لا على الزوج ولا على زميلة ولا على صديق. أما في حال الأخوات والتنافس الذي هو لغير الله تجد العجب، تجد العجب. وهذا إن أعدناه لشيء فإنما لقول النبي صلى الله عليه وسلم وذلك من نقصان عقله، نقصان عقل ومن نقصان الدين. جاء رجل قال أنا في الفوطة في المطبخ وزوجي تذهب تطلب العلم، هذا لا ينبغي، لا ينبغي أن تفرط في حق الزوج وفي حق البيت، هذا يؤدي إلى الفساد. ثم الطلب والاستفادة، إلى اليوم تأتي الأسئلة في الفرق بين الحيض والاستحاضة، فيما ينزل على المرء من ثواب، في السمرة والكبر، في حال اختلاط الحيض. طيب أيها الوقت التي طلبت العلم من سنتين وثلاث وأربع إلى الآن لن تتفقه في هذا الباب الذي يجب عليها أن تتفقه فيه، في جوانب العقيدة التي هي من الفروض العينية إلى الآن لم تهضمها ولم تستفد فيها استفادة جيدة. لماذا؟ لأن هذا الباب لم يعد له تلك المكانة في نفوس كثير من الأخوات. التنافس اليوم في مجال القراءات، في مجال التجويد، في مجال الإجازات. نسمع اليوم أختي الفلانية ذهبت إلى القاهرة وبدون محرم، هذا نقل إليه بدون محرم لتطلع على الشيء الفلاني. من أجل ماذا؟ عذر النساء والإخوة والأخوات في المدينة؟ لا، من أجل أن تأخذ الإجازة. مثلما بالضبط مثل المرأة التي تريد الشهادة تعلقها في المطبخ، تريد إجازة، وماذا في هذه الإجازة؟ أي أمر من الله تعالى؟ رغب فيها من الإصالة؟ أبد. الأمر في أن تحسن القراءة بإجازة أو بدون إجازة. وبعد أن تأخذ الإجازة حفلة ودعوة للأخوات وحفلة وجتهات وكذا من أجل الإجازة. سبحان الله، هل وجد ذلك عن السلف؟ حفلة وإجازة. ثم ماذا بالإجازة؟ كم عرضت إجازات عند العلماء ولم يكن لها في هذا الزمان تلك هذا الأمر الذي يحتاج إليه. ثم تمكث في السنة والسنتين ما زالت المخارج. طيب هذا من أجل أن تضبط المخارج وتقرأ القرآن ورتل القرآن ترتيلا. وبعد ذلك خرجت من قراءة حفص إلى قراءة كذا ثم قراءة كذا ثم تدرس الآن في قراءة العشر، من أجل إذا أنت المسلمين تقرأ إن شاء الله بالقراءة العشر. لو سمعت الناس الأم المسلمين ما شاءت الآن تقرأ بالعشر، فما بالك أنها لا تؤمن الناس. فمن الحاجة في دراسة هذه القراءة؟ ومن الحاجة أن تفرط في العقيدة وفي الفقه من أجل دراسة هذه القراءة؟ ثم تفرط الواجب عليها من خدمة الزوج من أجل دراسة القراءة. قد جعل الله لكل شيء قدرا ولا يجوز. وهناك الآن أمر عجيب، وأنا أرى أن هذا من باب المشاورة والمراءاة إلا من رحم الله. إذا قيل في درس هذا الدرس فيه شهادة من أنصار السنة مثلا أن الأخت الفلانية تكون داعية بعد أربع سنوات وإن شاء الله تصعد إلى المنبر وتخطب الناس الجمعة، تجد الأخوات يجتمع ونعم المكان، شيء من الشهادة. إذا كان الدرس ليس فيه تدليس ولا شهادات وتحضر الأخت لتستفيد لنفسها، تحضرش لماذا؟ دي الشهادة، وفي الأصل ما دي الشهادة، لا من أنصار السنة ولا من دعوة الحق، ولو في شهادة مش معتبرة، وهم لا إله إلا الله الذين يدرسون بغير شهادات، والذين يدرسون اليوم بغير شهادات عندهم من الفائدة ما ليست عند أصحاب الشهادات. إذا قضية تحتاج إلى مراجعة، تراجع المرأة نفسها. ثم هذا العمل وهذا التشدد دراسة التجويد حتى تأتي الأخوات، الشيخ فلان اللي يقرأ في المسجد الفلاني كل قراءته غنة غنة. ثم طيب الشيخ هذا مسكين، لا والسديس والشريف عنده الخطأ الفلاني، ثم ده عبد البسط عنده الخطأ الفلاني وكذلك المنشاوي، بتقولنا المشايخ نعم المنشاوي والحصري عند الخطأ بالفلان. هذا عندنا في هذه البلاد. حتى قيل لي أن أحد الإخوة ذهب إلى الشيخ السديس، قلنا أنت في الفاتحة عندك خطأ، قال لهم أين أنت؟ قال من مصر. قال والله لو نزل لكم جبريل آل مصر لقلتم أنت مخطئ في الفاتحة. من كثرة الوضع عندنا نحن المسلمين، صحيح على الإنسان أن يستقيم في قراءته وأن يقرأ القرآن مجودا، لكن ما حكم هذا التجويد عند أئمة الفقه؟ إذا أردت أن تعرف أن تعرف حكم دراسة الحديث، ليس هذا الحكم الحديثي حتى يرجع حكم المحدثين، هذا الفقهاء. كذلك حكم دراسة اللغة للفقهاء، حكم دراسة التجويد، لأن هذا الحكم معناه دائما ما بين أحكام التكليف، هذا يرجع للفقهاء. فإن قال أصحاب القراءات أو التجويد الحكم واجب، لا يقبل ذلك إلا من أهل الفقه. جمهور الفقهاء على أنه من الأمور المستحبة، الأمور المستحبة التي يحسن بها الإنسان القراءة، إلا إذا كان يلحن في قراءته لحنا جليا، كان يقرأ الحمد لله بالحمد لله، أو يقرأ أنعمت عليهم أنعمت عليهم، هذا قد يغير المعنى، عليه أن يصور ذلك. نعم يقرأ الإنسان ويستفيد في الإضرار والقلقلة والغنى والاستفادة من باب تحسين القراءة، لكن إن فعل ذلك هذا محرم، إذا عامة المسلمين يركبهم الإثم، لأن عامة المسلمين يقرأون القرآن بدون تجويد، بل من أهل العلم الكبار، بل من أهل العلم الكبار. فهذا التشدد حتى تأتي المرأة، قيل لي تأتي بالمراية وتجعل المراية لتراقب طريقة مكانش الشفتين، ولا فلتشوف لفت فمها مع الضار، أو طبعا أنا لا أعتني بهذا المجال فما حدش يخطأني في الضار، تنظر في المرآة، هذا تمطع. ولذلك الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله تعالى عليه ذكر أن يعتني الإنسان ويخرج من المجال المشروع في ذلك إلى درجة التمطع، أن هذا من الوسواس، عدا ذلك الوسواس، لأنه يمنع الإنسان من تدبر القرآن، هو متابع لكل حرف، كيف سيقرأ هذا الحرف وصرف يسمع عند التطبيق بالتطبيق الصحيح أو العيد، هذا كيف سيعقل القرآن، كيف سيفهم القرآن؟ إذا خرج المجال. أنا أراغب في دراسة التجويد، وأراغب كذلك في تحسين الصوت، ولكن أن ينتقل الأمر إلى ذلك الحد، أن تكون المرأة خراجة واللاجئ، ما هي إلا درس التجويد، درس التجويد حرف الفلاني حرف الفلاني، وطلب الإجازة وإجازة وإجازتان وثلاثة إجازات، ثم إذا هي جاهلة فانقلت أصلا درست العقيدة، ما زلنا والحاضرون عندنا جانب العقيدة وفي الفقه والحديث، وماذا يقول الإنسان على نفسه قد علمت، يموت الإنسان وما قد علم ولم يستفد إلا شيئا من العلم. فنضيع الإنسان وقته في طلب المستحب ثم يفارس الواجب، فنقول في هذه الحالة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تصوم المرأة يوما واحدا وزوجها شاهد إلا بإذن. وليس معنى ذلك أنها دعوة للإخوة يشدد على نسائهم، تكون زوجتك متعلمة تستفيد تفيدك تعلم أبناءك، هذا خير، لكن يحتاج الأمر إلى وسطية واعتدال. وكذلك جعلناكم أمة وسط. ثم الأغرب نساء اليوم كذلك، وهذه مشكلة حقيقة، قضية الإخلاص يا إخوان في الطلب قضية هامة جدا، لن ينتفع رجل ولا امرأة بالعلم الشرعي إلا إذا أخلص بدون إخلاص، لا يجب. هجمة من اليوم نساء الفضائيات، تخرج المرأة إلى الفضائية، ما حدث خروج الفضائية تدرس التجويد. طيب أنت تقول لابد من نظر للمرآة، كيف ستدرس هذه الأخت وهي لا ترى حركة الشفتين؟ هي اليوم اللي تكشف النقاب، ما هي مشكلة، خرجت والناس يعرفوها باسمها فقط، هي تريد أن يعرفها الناس باسمها وبشكلها، لولا فقط اللي في تضييق بالفتوى وهي منتقبة من قبل لكشفت النقاب، لأن القضية صارت لغير الله. يعني يقولش رجل بهذا الكلام، ما تقومش امرأة في بلدها بهذا، ثم لو نظرت إلى المشايخ الذين يخرجون في الفضائيات لا يأتوا 1% من عدد العلماء وكبار العلم الموجودين في مصر. أين بقية هؤلاء العلماء لم يخرجوا في الفضائيات؟ كثير منهم لم يخرجوا ولم يعتني بذلك، ويرى أن نفوذهم في المساجد تعليم المسلمين هذا أفضل. بغض النظر هناك كذلك كثير من خروجهم من الفضائيات وتعليم المسلمين. إذا الموجود يكفي وفيه الغنى والكفاية، وهناك وإن احتاج الناس كثر من المشايخ، إذا لا حاجة إلى المرأة تجلس برزيها الأسود أمام التلفاز أمام الفضائيات، ما الحاجة؟ تأتيك المتفلسفة تقول عائشة كانت تدرس، عائشة كانت تنقل أحاديث لم يطلع عليها إلا الله سبحانه وتعالى بينها وبين النبي صلى الله عليه وسلم، وتنقل ما يحتاج المسلمون إليه فيما لا يوجد إلا عند عائشة رضي الله تعالى عنها من نقل الأخبار. فهل عند هذه الوقت أن العلم لا يوجد عند غيرها كما كان لا يوجد إلا عند عائشة؟ ثم عائشة ثبت في صحيح البخاري أنها كانت إذا قامت تدرس أو تروي الحديث في بيتها بينها وبين السامعين ستر وهي في بيتها. فجاء في صحيح البخاري قال هذا كان في البيت، جاء في صحيح البخاري أنها إذا خرجت ضرب لها ستر في المسجد. وجلست عائشة كذا أمام الناس وإن كان بزيها الشرعي تدرس يضرب كذلك بينها وبين الناس ستر، هذا صحيح البخاري. وإلا إذا كان الصحيح تخرج في الفضائيات أمام الملايين ثم تخرج إلى المسجد، وهذا سيأتي فيما بعد. قل إذا كانت تخرج أمام الناس تأتي من المسجد وبعد إن شاء الله كذا نجلس وتحضن المرء ولا شيء في ذلك.
فقال وأيكم مثلي إني أبيت يطعمني ربي
ويسقين. فلما أبوا أن ينتهوا واصل معهم النبي صلى الله عليه وسلم يوما ثم يوما حتى رأوا الهلال، فقال صلى الله عليه وسلم: لو تأخر الهلال لجئتكم كالمنكر لهم، لو تأخر الهلال لجئتكم كالمنكر لهم. إذا جعل المواصل من باب التأديب لكونهم لم يأخذوا بنصحه صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك قال في رواية: لو وصلت وصالا يدع فيه المتعمقون تعمقهم، يعني الذين شددوا على أنفسهم. إذا القول الأول هو النهي على الكراهية، والقول الثاني هو القول بالمنع مطلقا، والقول الثالث هو ما جاء لبعض أهل العلم أحمد رحمه الله وإسحاق وابن المنذر أنه يجوز أن يواصل الإنسان للسحر، يعني يصوم اليوم ثم يواصل الصيام إلى السحر. قالوا: واستدلوا لذلك لما رواه البخاري رحمة الله تعالى عليه حديث أبي سعيد قال: لا تواصل، فأيكم أراد أن يواصل فليواصل حتى السحر. خلاصة هذا المبحث أن الأصل هو النهي عن الوصال، ومواصلة الصوم منهي عنه بنهي النبي صلى الله عليه وسلم، بل يفهم كذلك منه الخصوصية، والأصل عدم جواز مشاركة النبي صلى الله عليه وسلم فيما خصه الله تعالى به أو اختص به، حتى قال: أيكم مثلي فإني أبيت يطعمني ربي ويسقيه. فإن أبى الإنسان فعند ذلك جاز له أن يواصل إلى السحر، وإن واصل إلى السحر فلم يأتي بالأفضل وإنما أتى بالمفضول. فإن أبى إلا أن يواصل كما واصل بعض الصحابة فهذا منهي عنه والراجح فيه التحريم. إذن الأصل عدم المواصلة، وذلك لأن السنة، بل السنة التي رغب فيها النبي صلى الله عليه وسلم هي المصارعة في الفطر، بل ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تزال أمتي بخير ما عجل الفطر. لماذا لا تزال أمتي بخير ما عجل الفطر؟ لموافقة السنة. يعلم كثير من الناس أن موافقة السنة والحرص على السنة في نفع للأمة، وليس نفع الأمة في ترك السنة. هل تنتفع الأمة بترك سنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا تنتفع، وإنما هو تأخر وذل. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تزال أمتي بخير ما عجل الفطر، أي ما طبقوا هذه السنة، فما بالك إن طبقوا السنن. إذن الأمر الأول، الأولى والأفضل والأسن أن يصوم الإنسان وأن يفطر، لقوله سبحانه وتعالى: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم خيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ثم أتم الصيام إلى الليل وهو غروب الشمس. الحالة الثانية: إن واصل الإنسان إلى السحر فهذا مكروه جمعا بين الأدلة، وقد جوز ذلك الإمام أحمد وإسحاق النراهوي. فإن واصل إلى اليوم الثاني فهذا منهي عنه على التحريم. وهذه خلاصة المسألة في مسألة الوصال، والله تعالى أعلم. إن شاء الله صيام التطوع وما يكون حوله يكون في درسنا القادم. يقول: إن في صيام المسلم يوما ويفطر يوما قد يقع يوم السبت منفردا ليس قبله يوم ولا بعده يوم، فكيف نستدل بأن هذا تخصيص منفصل لصيام يوم السبت؟ أولا، نحن قلنا أن صيام يوم السبت النبي صلى الله عليه وسلم خصصه إلا فيما افترض عليه، هذا تخصيص متصل. ومعنى متصل أنه جاء في نفس النص كقوله تعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر، فيه تعميم أن عموم الناس فيه خسران، ثم قال إلا الذين آمنوا، هذا استثناء للذين آمنوا وعملوا الصالحات، إذن هذا تخصيص متصل. لكن إن ورد التخصيص في آية أخرى فهذا تخصيص منفصل. فعندنا الآن صيام يوم السبت، خير الصيام صيام داود كما يفطر يوما ويصوم يوما، رغب فيه وحث عليه النبي صلى الله عليه وسلم أو لا؟ نعم، محتمل أن يأتي هذا اليوم الذي يصوم الإنسان يوم السبت أو لا؟ محتمل. إذن يجوز صيام يوم السبت منفردا في الفريضة للنص، وكذلك في صوم داود لهذا النص، وكذلك إن وافق ذلك صيام عرفة أو عاشوراء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رغب الأمة في ذلك ولم يمنع من صيام يوم السبت، ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، وهذا يسمى تخصيص منفصل. واضح؟ يقول رجل من جراء أخذ بعض الأدوية الخاصة أصيب بجلطة الدماغ، فقد ذاكرة فهو لا يميز بين كونه صلى أم لا يصلي، ولا يتذكر كون صائما بل أحيانا يتناول الطعام نسيانا، كون صائما هل عليه صوم أو قضاء أو كفارة، مع العلم بأن هذه البلية مستمرة هنا. أقول الله تعالى أعلى وأعلم، هذا الرجل حاله أنه مريض ومرضه شديد، وإن كان الأطباء يقولون أن هذا المرض من الأمراض التي لا يرجى بقاؤها وهي مستمرة معه، فهذا لا يصوم، وعليه أن يكفر عنه أثناء. فإن كان قد صنف الأطباء مرضا إلى أنه قد وصل إلى حي الجنون وعدم العقل، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول على القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ، وعن المريض حتى عن المجنون حتى يفيق، وعن كذلك الصبي حتى يحتل. فليس عليه صيام وليست عليه كذلك كفارة. أما إذا قالوا هذا مرض والرجل صحيح ليس مجنونا ولكنه أصيب بفقد الذاكرة، فمثله عليه كفارة، ويكون هذا من باب الحيرة، هذا الأحوط كفر عنه أبناءنا. والله يقول: إن استيقن الإنسان أن بلده تعمل بالحساب في الصيام، فهل نقول لكل بلد يقوم ونقول الصوم يوم تصومون؟ وجاء اليقين في فتواكم وقول في الإذاعات. أولا أقول: ليس هناك يقين، وأن العمل بالحساب الفلكي فقد ذكرنا من قبل أن الحساب الفلكي بقول جمهور العلماء لا يعتمد عليه، ذهب لذلك الإمام مالك الشافعي وأحمد، كذلك أبو حنيفة وجمهور السلف والخلف. وعزي القول بالعمل بالحساب الفلكي إلى مصرح بن عبد الله بن الشكير، وإلى أبي العباس بن سريج من الشافعية، وابن قتيبة من المحدثين. ولكن عزو القول إليه فيه ضعف، كما ذكر ذلك الإمام بن عبد البر ونقله عن الحافظ ابن حجر رحمه الله. وقد اعتمد القائلون بذلك بما ثبت في الصحيحين من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فاقدروا له. فحمل البعض قول النبي صلى الله عليه وسلم فاقدروا له، أي فاقدروا بالحساب بمنازل القمر والنجوم إلى غير ذلك. وهذا تأويل بعيد لم يقل أحد من العلماء، وإنما العلماء اختلفوا في تفسيرين. الأول: فاقدروا له ما جاء مفسرا في الروايات الأخرى: فأكملوا العدة 30، يعني فاقدروا الشهر 30، أو فاقدروا له ضيقوا عليه صوموا 29، وهذا ذهب إليه الشافعي، والراجح هو الأول. ويجاب عليهم كما قال الحافظ ابن حجر: إن أمية لا نكتب ولا نحسب، وإنما علق النبي صلى الله عليه وسلم الحكم بهذين الأمرين: صوموا رؤيتي وأفطروا رؤيتي، فإن غم عليكم فأكملوا العدة 30. وفي حديث أبي هريرة: فإن غبي عليكم فأكملوا عدة شعبان 30. وأما العمل إذا علم أن البلد في الغالب تعمل بالحساب الفلكي، أقول: وليس هناك يقين، لأن السائل لم يرى ذلك بعينه، ولم يرى هذا الذي يقول عندما يخرج يقول قد رؤية الهلال بقص قد ثبت للحساب الفلكي. هذا فيما أعلم، والله أعلم إلا أن يكون هناك ومع ذلك فالأصل أن يصام مع أهل المكان والبلد. أولا أن هناك من أهل العلم قال إذا صام من له ولاية المسلمين وجب على الناس أن يصوموا، هذا الترجيح حتى من المتأخرين الشيخ العثيمين رحمه الله. نعم هناك من قال لا يصام إن عمل بالحساب الفلكي، وهذا قول الإمام مالك، ولكن هذا القول ليس صحيحا لما يترتب على ذلك من الفساد، ولما يترتب على ذلك من التهاجم والتداول، ولما يترتب على ذلك من فرقة المسلمين في البلد الواحد. كن أنت في بيتك أخوك مفطر وأنت صائم، وفي مسجدك أناس صائمون وأناس مفطرون، وقد جاء في حديث أبي هريرة الصوم يوم تصومونه، والفطر يوم تفطرونه، والأضحى يوم تضحونه. ولذلك قال الذين يقولون بوجوب تعميم الصوم عند الرؤية في بلد واحد كشيخ الإسلام تيمية، وكذلك من المتأخرين الشيخ الألباني رحمه الله كما في تمام منا، قال وحتى يجتمع المسلمون على رؤية الهلال في بلد واحد فإنه يجب على كل أهل بلد أن يصوموا مع أهل بلدهم سدا للنزاع وحسما لمادة الشقاق والنزاع. إذا هذا قول واضح، قول واضح، ولا نريد أن نشوش على أمتنا ونشوش على أهلنا بمثل هذه الأمور. إذا صام أهل بلدك صام الناس تبعا لذلك، والله تعالى أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.